الحمد لله رب العالمين، هو القائل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفوء له ولا مثيل له، وأشهد أن نبينا ورسولنا وأن أستاذنا ومعلمنا وأن قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله. لقد ابتلي فصبر وظلم فغفر وانتصر فشكر، وكان يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. إن عظم الجزاء أي عظم الثواب مع عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن صبر فله صبره ومن سخط فله السخط. صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الأعزاء، أمة الإسلام هي أمة القيادة والريادة، هي أمة الهداية والإرشاد، هي أمة الإنقاذ والإنجاء، هي الأمة التي قال الله فيها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. محمد رسول الله هو سيد الأنبياء، والقرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية، والإسلام كما جاء به محمد رسول الله هو خاتم الرسالات وجامع الرسالات، وهو الحفيظ والميزان لكل الرسالات. وأمة الإسلام هي الأمة التي أراد الله لها أن تقود الأمم وأن تهدي الأمم وأن تنقذ الأمم، أن تقودها في طريق الله وأن تهديها إلى العقيدة الصحيحة، إلى السياسة المستقيمة، إلى الحياة الراقية، أن تنقذها من كل المهالك ومن كل المشاكل ومن كل القلاقل، من الآبار القذرة التي يريد الطغاة للبشرية أن تقع فيها وأن تسقط فيها. ذلك لأن الطغاة في السياسة، ولأن الطغاة في المال، ولأن الطغاة في التجارة، ولأن الطغاة وعلى جميع المستويات لا يحلو لهم العيش إلا من خلال تدمير البشر وتمزيق البشر وإغراق البشر، كما يفعل المجرم عندما يدمر بلدا. لماذا يدمرها؟ لأنه يريد منك بعد ذلك أن تطلب منه تعميرها. وهكذا يستفيد في عملية التدمير ويستفيد في عملية التعمير. فهو يعمر لا حبا في التعمير ولا حبا في البشر، وإنما ليمتص أموال البشر ويمتص دماء البشر. أمة الإسلام إذن هي أمة القيادة، هي أمة الهداية، هي أمة الإنقاذ. هذه المهمة أيها الإخوة ليست مهمة يسيرة وليست مهمة سهلة وليست مهمة هينة المنال وهينة الوصول. لماذا؟ لأن قيادة البشر من خلال شرع الله خط أحمر لا يسمح به الطغاة الذين يحكمون العالم ويسيطرون على العالم. لأن هداية البشر إلى الحق، إلى الإخلاص، إلى الوفاء، إلى الطهارة، لأن إنقاذ البشر من آبار النجاسات المختلفة، النجاسات الجنسية، النجاسات من المأكولات والمشروبات المحرمة والضارة والمدمرة، النجاسات الإعلامية، النجاسات الاجتماعية، إنقاذ البشر خط أحمر لا يسمح به المجرمون في العالم. أنتم خذوا مثلا واحدا، لو أردتم أن تنقذوا البشر من عملية شرب الخمر، شرب الخمر فقط، لا أتحدث عن مئات النجاسات ولا عن آلافها، وإنما عن نجاسة واحدة. كل الأطباء في العالم مسلمون وغير مسلمين، في العالم العربي وفي العالم الإسلامي وفي العالم الأمريكي والأوروبي كله، كلهم يتحدثون عن مضار الخمر كلهم. إذا قرأتم الكتب تجدون الحديث عن مضار الخمر من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية العائلية، من الناحية الجنسية، من الناحية العقلية، من كل النواحي يتحدثون عن مضار الخمر. فإذا أردت أن تتحرك فقط لإنقاذ الناس من هذا المدمر، من هذا المخرب، من هذا المضر، والذي يعترف الأطباء والعلماء والباحثون والمختبرات الذين يعترفون جميعا بمضاره، هل يسمحون لك بذلك؟ لا يسمحون لك بذلك، بل يصبون عليك الاتهامات تلو الاتهامات. لماذا؟ لأن وراء الخمر ماذا يوجد؟ يوجد عشرات الآلاف من المصانع، وهذه المصانع يحكمها حصنة من الرأسماليين الجشعين، الوحوش البشرية المفترسة التي تفتك بالبشرية أشدها من فتك الوحوش الحيوانية بالبشرية. أنت لو تركت حيوانا من الغابة، حيوانا مفترسا وتركت هذا الحيوان وهو جائع على مجموعة من البشر ربما يأكل إنسانا واحدا ويكتفي. خلاص حيوان بيشبع، حيوان بيأكل واحد من 20 من 100 من 1000 وبعدين يترك الباقين ولا يقترب منهم ولا يفعل بهم شيئا ويشبع. لكنك لو تركت حيوانا بشريا في موازقة عشرات الآلاف من البشر فإنه يفتك بهم جميعا ويقول لك هل من مزيد، هل من مزيد. الحيوان البشري أشد فكا من البشرية من الحيوان الحيواني الذي يعيش في الغابة. ولذلك قال تعالى عن أمثال هؤلاء إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، بل هم أضلوا سبيلا. قضية واحدة لا يسمحون لك أن تنقض الناس من دنسها، من نجاسها، من دمارها. فكيف إذا أردت أن تتحدث عن والله آبار أخرى، عن نجاسات أخرى، كقضية الربا، كقضية الغش، كقضية الاحتكار، كقضية الزنا، كقضية اللواط، و عشرات ومئات من القضايا الاجتماعية الاقتصادية الجنسية السياسية، كل هذه الاشياء في نظر هؤلاء خط احمر غير مسموح لك ان تهدي البشر، ان ترشد البشر، ان تنقذ البشر، ليرتفع البشر من هذه الابار، لان هؤلاء الوحوش لا يستطيعون ان يمتصوا دماء الناس ولا يستطيعون ان يستغلوا الناس الا اذا اسقطوا الناس في هذه الابار النجسة. ولذلك ايها الاخوة، ولذلك ايها الاحبة، بما اننا ننتمي الى هذه الامة ينبغي ان نتعرف على انتمائنا، الا يستهوينا اللعب واللهو وقتل الاوقات وقتل الزمن وقتل الطاقات التي اكرمنا الله بها. فلان بقول لك عم بتسلى، فلان بقول لك عم ضيع وقت، فلان بقول لك يا عم بدنا نرفع عن نفسنا. هل يوجد وقت للترفيه عن النفس؟ هل يوجد وقت؟ هناك دول عالمية، هناك منظمات عالمية، هناك وحوش عالمية في كل دقيقة تخطط لكيفية القضاء عليك، لكيفية تمزيقك، لكيفية الاستمرار في عملية تمزيقك، لكيفية نهب ما تبقى من ثروتك، لكيفية ابقاء السيطرة على مقدساتك، على وجودك. ألم تسمعوا بالمؤتمر اليهودي العالمي الذي بث إليه زعيم الولايات المتحدة الأمريكية كلاما من خلال الأقمار الصناعية؟ هذا المؤتمر شو عم يشتغل؟ شو عم يشتغل؟ يخطط المرحلة القادمة، يعتبر أن المرحلة أن المرحلة الماضية قد انتهت. خلاص اعترف العرب بدولة إسرائيل وفلسطين لم تعد فلسطين وإنما أصبحت إسرائيل، بل وصل العرب إلى أمر من ذلك، إلى أمر من ذلك. فهم يسيرون في عملية التطبيع مع هذا الكيان، وهم ينفذون أوامر هذا الكيان لدرجة أن الزعيم أكبر دولة في العالم العربي يطلب منه أن يزور النصب التذكاري لمن؟ لليهود الذين قتلوا أيام ألمانيا. ما شأننا نحن وشأن ما فعله الألمان باليهود؟ وهل تعتقدون بأن الألمان كانوا ظلمة عندما فعلوا ما فعلوه باليهود؟ نحن ربما لو قرأنا التاريخ قراءة صحيحة ربما لوجدنا أن الألمان ليسوا ظلمة، ليسوا ظلمة. ربما انا لا اجزم بهذا الكلام، لا اجزم بهذا الكلام، لان هؤلاء اصلا مجموعة من المجرمين وهؤلاء مجموعة من المجرمين، ذرية بعضها من بعض، اليهود والالمان الكفرة ذرية بعضها من بعض. ولكن اوروبا عندما تسلطت على اليهود وقتلت واحرقت وسردت من سردت من اليهود، لماذا؟ لان العديد من الزعماء الاوروبيين لاحظوا بان اليهود يحاولون اختراق هذه المؤسسة، مؤسسة الجيش، مؤسسة المخابرات، مؤسسة الاعلام، مؤسسة التربية، مؤسسة الاقتصاد، المؤسسات المتعددة الموجودة في اوروبا. خاف الاوروبيون على مؤسساتهم، خافوا على دولهم، خافوا على شعوبهم، ولذلك انتفضوا ضد اليهود في اوروبا. رغم ذلك انا اقول نحن لا علاقة لنا بهذه القضية، فلماذا يتوجه زعيم اكبر دولة عربية ليكتب كلاما هناك في الكتاب عند النصب التذكاري للمحرقة او لما فعله اليهود او لما فعله الالمان باليهود؟ هي عملية اذلال، عملية اذلال. اليهود يعني يريدون ان يقولوا لك عليك ان تحترمنا احتراما كاملا على كل ما فينا، على كل ما فينا من طغيان ومن جرائم ومن احتلال للارض، من تسريد للشعب، من قتل للناس، من سفك للدماء، من سرقة للأموال، من تآمر على الأمة العربية والإسلامية من أقصاها إلى أقصاها، من فلسطين إلى لبنان إلى مصر إلى جنوب السودان إلى مساعدة الصرب هناك في البوسنة والهرسك إلى جنوب أفريقيا. اليهود كالأخطبوط يمتدون لمساعدة كل من يعادي الإسلام والمسلمين، لمساعدة كل من يكبت المستضعفين طلاب الحرية في الأرض. أيها الإخوة الأعزاء، ولذلك أنت كمسلم إذا أردت أن تتحرك كما أراد الله لك أن تتحرك كقائد للشعوب، كمرشد للشعوب، كمنقذ للشعوب، اليهود المتهودون أكياد اليهود المجرمون في العالم لن يسمحوا لك بذلك. ومن هنا قال الله لك يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لماذا؟ لأن طريقك ليس مفروسا بالورود، ليس ممهدا بالرياحين، ليس طريقا سهلا ميسرا. نحن أيها الإخوة الأعزاء، أيها الأحبة، عندما نقرأ تاريخ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأ العظمة، نقرأ العظمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام دولة إسلامية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى مكة فاتحا منتصرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الأسس التي من خلالها انطلق الصحابة الأجلاء وانطلق التابعون وتابع التابعين حتى تحولت الدولة الإسلامية كما قلت لكم في الأسابيع الماضية من الأطلس غربا إلى الهادي شرقا، ومن روسيا الآسيوية شمالا إلى أواسط إفريقيا جنوبا، وحتى كما قال الشاعر المسلم وأذان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا. عظمة، رفعة، عزة. ولكن كيف وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف وصل الصحابة؟ كيف وصل؟ فماذا سيصنع لبنان؟ وإذا استدان لبنان كما تفعل الحكومة الحالية فمن أين سيفي لبنان ديونه؟ ولبنان ليس دولة بترولية وليس دولة صناعية. وأما بالنسبة للسياحة
فكبر عليها، لأن لبنان وفلسطين منطقة واحدة، واليهود أكبر على استخدام السواح، لأن السياحة بحاجة إلى الغانيات وبحاجة إلى كثير من الفلتان. هؤلاء في لبنان مهما مارسوا الفلتان فلم يتمكنوا من ممارسته كما يمارسه اليهود. اليهود الذين لا يحترمون عرضا ولا شرفا ولا دينا ولا اخلاقا، بل ان عملية السياحة اصبحت ميسرة في مناطق كثيرة من العالم العربي والعالم الاسلامي، بل حتى والعالم الاوروبي الذي كان يستحي ان يمارس الفساد في هذه المنطقة اصبح يمارسه في مناطق اخرى وفي مناطق كثيرة. ولذلك العبادة تحتاج الى طاقة من الصبر، لان المغريات والملهيات التي تلهيك عن العبادة كثيرة وكثيرة جدا. ومن هنا ماذا قال تعالى؟ رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. واصطبر، الصلاة بحاجة الى صبر، بحاجة الى صبر، الصيام بحاجة الى صبر، الزكاة بحاجة الى صبر، المحافظة على الطهارة، على النظافة، عدم الانزلاق في الانحرافات اللا اخلاقية، كل ذلك بحاجة الى صبر. رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. كذلك ايها الاخوة، كذلك ايها الاحبة، الابتلاءات المختلفة، الامتحانات المتعددة، وانت كثير في طريق الله قد تمتحن، قد تمتحن بنفسك بمرض من الامراض، قد تمتحن بمالك، قد تمتحن بزوجتك، قد تمتحن بولدك، قد تمتحن بصديقك، باقربائك، امتحانات متعددة. اذا ابتلاك الله وامتحنك الله فماذا تفعل؟ هل تسقط؟ واذا سقطت فمن هو الخاسر؟ انت. الله لا يخسر شيئا، لان الله لا تنفعه عبادتك ولا تضره معصيتك. ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وان تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر اخرى، ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور. ولذلك عليك ان تتزود بزاد الصبر لنوائب الحياة، لابتلاءات الحياة، لاختبارات الحياة، لان المسيرة الايمانية لا يمكن ان تمضي في طريقها بدون ابتلاءات، بدون اختبارات، بدون امتحانات. هذه سنة اوجدها الله في الحياة البشرية ليتأمل كل واحد منا حياته، غيره. الايام كما يقولون ليست كلها عسل، لا، الايام يوم لك ويوم عليك، يوم مسرة ويوم فيه حزن وكآبة، هكذا يوم والله ترتفع وترتقي ويوم تبتلى وتمتحن. يوم عسل ويوم بصل، وربما يكون مش بصل كمان، يمكن توم كمان، يمكن يكون ثوم. اذا عليك ان تكون مستعدا استعدادا كاملا. ولذلك ماذا قال تعالى؟ ولنبلونكم، تبوا في اختبارات، في امتحانات، هناك اسئلة الهية تطرح على الانسان والانسان يتحرك في هذه الحياة. ما هي هذه الاسئلة؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. فالذي يمتحن والذي يبتلى والذي يختبر، هذا ليس معناه ان الله غاضب عليه، لانه بعض الناس عندهم المفاهيم ليست صحيحة. يعني مثلا عالم من العلماء، تقي من الاتقياء، صالح من الصالحين ابتلاه الله بالفقر. شو بقوله؟ لو كان الله بيحبه كان بعث له مصاري، كان بعث له مصاري. هذا الكلام كلام انسان عقله ألوى، عقله ما بيفهم. لا، لأن الله من شدة حبه لهذا العالم، لهذا الصالح، ابتلاه الله بالفقر. هل تعرفون ماذا يقول محمد رسول الله؟ يقول في الحديث الشريف: إن الله إذا أحب إنسانا ابتلاه ليسمع تضرعه، ليسمع تضرعه. الله يحب منك أن تقول دائما يا رب، هات، يحب منك أن تقول دائما يا رب. اللهم من علي بالعافية، اللهم من علي بالشفاء، اللهم من علي بالرزق الحلال، اللهم من علي بالقوة، اللهم من علي بالشهادة، اللهم من علي بالذرية الطيبة، بالزوجة الصالحة. الله من شدة حبه لعباده المخلصين يحب أن يستمع دائما إلى دعائهم وإلى تضرعهم. أبدا، إذا حب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه. بل كما سمعت عالما من العلماء يقول حديثا من الأحاديث، يقول إن عبدا من عباد الله الصالحين دعا ربه، طيب، أول مرة دعاه، ثاني مرة دعاه، ثالث مرة دعاه، حتى ضجت الملائكة فقالت: يا رب، إن عبدا من عبادك يدعوك ونحن نعلم أنه من الصالحين. فقال: اتركوني وعبدي، فإني أحب أن أستمع إلى تضرعه. فلتوني، أنا عم أخر العطاء لأنه أنا أحب أن أستمع إلى دعائه، إلى ندائه، إلى تضرعه، تماما كما يحب الحبيب أن يستمع إلى صوت حبيبه. ولذلك في مرة جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت من البيوت، واضح؟ طيب، فسلم على أهل البيت يريد أن يستأذن منهم للدخول عليهم، لا، لأن عملية الدخول إلى البيت لا تتم إلا بعد الاستئذان والاستئناف. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هكذا كان يفعل الحبيب محمد، عندما سمعوا سلامه ردوا عليه السلام بصوت خافت لم يسمعه رسول الله. سلم عليهم مرة ثانية، ردوا عليه السلام مرة ثانية بصوت خافت لم يسمعوا سلامه. سلم عليهم مرة ثالثة، في المرة الثالثة أسمعوه وأذن له بالدخول. فقال لهم رسول الله: ألم تسمعوا استئذاني وسلامي من المرة الأولى؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكننا رددنا عليك السلام بصوت خافت حتى تكرر السلام علينا، لأننا نحب أن نستمع السلام من فمك يا رسول الله. هكذا شدة الحب. ولذلك أيها الإخوة، قضية الصبر قضية هامة، عملية مواجهة الأعداء. لماذا سقط من سقط في منتصف الطريق؟ في منتصف الطريق توجد عندنا قيادات وأنظمة وأحزاب سقطوا منذ بداية الطريق، بل ربما هم الذين ساهموا في عملية سقوط بقية القيادات. لماذا سقطوا؟ لماذا وقعوا؟ لماذا انخرطوا؟ لماذا وصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ لأن عملية المقاومة، مقاومة العدو بالإعلام، بالتربية، بالاقتصاد، بالمخابرات، بالجيش، بالسياسة، بقوة الحديد والنار. مقاومة الأعداء لا تتم بالكلمات الفارغة منذ مدة من الزمن، ويعيشون الإنسان اللبناني أنه جاء وقت السلام. بدي أفهم أنا وين هو السلام؟ أين هو السلام؟ لماذا الكذب والدجل على الناس؟ أرضنا ما زالت محتلة، وبعد ذلك نقول وجاء دور السلام. ها مئات الالاف مئات الالاف يعملون بالليل والنهار ليتمكنوا من تحصيل لقمة العيش. قضايا كثيرة وكثيرة تتعلق بالأفراد، بالعائلات، بالمرضى، بالأيتام، بعوائل الشهداء، بالأرض، بالنظام، بكل شيء. بكل شيء. وبعد ذلك يقولون جاء السلام. هل نحن ضد السلام؟ لك نحن الذين نريد السلام ونسعى للسلام ونبذل ما عندنا من طاقة لإحلال السلام، ولكن كيف تنعم البشرية بالسلام إذا كان المخلصون هم الضعفاء، هم الذين لا يملكون ما يحررون به أرضهم، ما يصونون به أعراضهم، ما يدافعون به عن شعوبهم، إلى آخر ما هنالك، إلى آخر ما هنالك. السلام، كيف يحل السلام والذي يحكم العالم ويسيطر العالم ويفتت العالم؟ أمريكا الطاغية، أوروبا الباغية، اليهودية الأفعى التي تحاول أن تسمم الجميع وأن تدمر الجميع وأن تسير الجميع لمصلحتها. لماذا نخدر أمتنا، نخدر شعوبنا بكلمات لا حقيقة لها؟ لماذا لا نقول لهم حصلوا القوة الفكرية، حصلوا القوة الإعلامية، حصلوا القوة المخابراتية، حصلوا القوة الاقتصادية، حصلوا القوة الاجتماعية الوحدوية، حصلوا القوة الأخلاقية، حصلوا القوة العسكرية حتى تفرض السلام؟ والذي يريد أن يهدد سلامكم عندئذ تعرفون كيف تلقنونه درسا في ساحة المعركة لن ينتهى، كما فعل النبي محمد وكما فعل أصحاب محمد عندما صاح بأعلى صوته الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة فساء صباح المنذرين. هكذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله لم يحقق السلام بكلمات فارغة، بعبارات خاوية، وإنما حقق السلام من خلال تحصيل القوة. أوجد قوة، أوجد مجتمعا، أوجد دولا قويا في كل نواحي الحياة. عندئذ أرقى قواعد العدل والحرية والكرامة والإنصاف والمساواة فوق ربوع الجزيرة العربية، ومنها انطلق الصحابة الأجلاء ليثبتوا ذلك فوق ربوع أي أرض وصلوا إليها بإذن الله وتوفيقه. ولذلك الله عندما حدثنا عن مقاومة الأعداء ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاهربوا. شايف فاهربوا؟ في أي بتقول فاهربوا؟ والله شو هالشيخ صار عندي خربة الشيخ. انا بدي اعرف في ايه بتقول فاهربوا. بتقول اذا لقيتم فئة فسالموا، فوقعوا، فصالحوا، فطبعوا. بدنا نجيب ايه؟ لا توجد، لا توجد آية في كتاب الله. الله قال اذا لقيتم فئة فاثبتوا، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. إذن ساحة العسكر بحاجة إلى طاقة من الصبر، ساحة الدعوة بحاجة إلى طاقة من الصبر، ساحة العبادة بحاجة إلى طاقة من الصبر، ساحة الحياة الاجتماعية وما فيها من تغير الأحوال يوم لك ويوم عليك بحاجة إلى طاقة من الصبر. من هنا نفهم معنى ومدلول والهدف الكبير للنداء الإلهي. يا أيها الذين آمنوا، الياء ياء النداء، ومن الذي ينادي؟ إنه الله جل في علاه. على من ينادي؟ على الذين ارتبطوا به من خلال رباط الإيمان. أنت آمنت بالله، أنت أيها المؤمن، الله ينادي عليك. والله عندما ينادي على عباده لماذا؟ حتى يوجه لهم أوامر ونواهي لمصلحتهم هم. وهنا ماذا يريد الله منهم؟ يقول لهم استعينوا بالصبر والصلاة. طريقكم في الدعوة، في الجهاد، في كل مرحلة من المراحل بحاجة إلى طاقة من الصبر. والله منحكم هذه الطاقة فلا تضيعوها، لأن الذي لا يملك طاقة من الصبر سوف يسقط في منتصف الطريق أبدا. بتشوف الشاب الله أكبر طويل عريض، إذا خبط الحاق بهده، خبط الحاق بهده، غمز وحدي من فتاة غانية خلي راح اطلاطة، راح اطلاطة. اين قوتك؟ اين كرامتك؟ اين عفتك؟ انتهى. لا، لانه ما عنده طاقة من الصبر، طاقة من الصبر. واحد تاني بتلاقيه شو؟ بتلاقيه كمان مكيف ميسور مبسوط وعنده بات وعنده سيارة شوي صغيرة بلعبة تجارية خفيفة، ها بلحق انا او بحقق 50,000 دولار. في سبيل ال50,000 دولار مستعد يشتغل بالاحتكار، بالغش، بالسمسرة، بالرشوة. يلا اتصل بالمسؤول الفلاني بقول له خلص شوي لك وشوي لي، بس مرة لي هالقصة لك وينك انت؟ انتهى. لا، لانه ما عنده طاقة من هنا كيف الصبر. وهكذا اليهود يحتلون ارضنا، يشردون شعبنا ولا اخر ما هنالك. وبعدين منقول لهم يا عمي يعني اسمه 99 من فلسطين، هدي لكم يا عمي، هدي لكم، هدي لكم. هو شو معناتها؟ شو معنات غزة وأريحة اولا؟ شو معناتها؟ معناتها انه هدي فلسطين مش انه خلصنا بقى. مش بس منقول لليهود، وانما نؤكد على ذلك من خلال معاهدات وتوقيعات، ونسجل ذلك في مجلس الامن. وبعد ذلك اذا اراد انسان ان ينطلق لمحاربة هذا العدو منقول له كيف؟ يا بتسمع كلامنا او هالمرة مثل اليهود حيأذبوك. نحن من أذبك نتحول الى شرطة نيابة عن اليهود لخدمة اليهود، وبنرفع شعارات طبعا ونعمل مبررات. هؤلاء لماذا سقطوا؟ لانهم لا يملكون طاقة من الصبر. وحتى لا يسقط الانسان الله قال والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. لماذا؟ لان الصلاة صلة بين العبد وربه. ومن هو القوي المطلق؟ الله. من هو الذي لا تنفد خزائنه؟ الله. من الذي يعطي عطاء بدون حدود؟ الله. من القادر على نصرتك، على اعزازك، على انقاذك، على نجدتك؟ الله. من الذي يستطيع ان يفرج كربك عندما تقفل الابواب بست طاعات بطاعات لا عد لها ولا حصر؟ الله جل في علاه. ولذلك الله امرك ان تهتم بالصلاة، ان تخشع في الصلاة، ان تتصل بالله في الصلاة. لماذا؟ حتى اذا ما نفدت بطارية الصبر من عندك جاءت الصلاة لتشحنك من جديد، لتمدك بطاقة من الصبر من جديد، لتبقى صابرا ثابتا على خط الله مقتديا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال لك ان الله مع الصابرين. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. وهذه الكلمة لوحدها تكفي، لان الانسان اذا كان الله معه خلص يعني وفقه الله، سدده الله، قواه الله. تصوروا انتوا هلا، لو اجى هلا وزير وزير ما كيف، او رئيس وزراء ما كيف، يعني الامريكي اجى الى رئيس وزرائنا وقال له امشي بهالطريق وخلص انا في معي كلام مكتوب من كلينتون بانه معك، او الى الحكومة اللبنانية لهذه القضية. الله اكبر، شو بصير بعد ذلك؟ شو بصير؟ شو بدي بالحكومة اللبنانية؟ لو جاء الى غني من الاغنياء وقال له انا اريد منك ان تشتري الارض الفلانية، ان تؤسس الشركة الفلانية، ومن خلال هذه الشركة ان تفعل كذا وكذا وكذا، والادارة الامريكية معه، شو بيعمل؟ خلاص خلاص بقول لك انا معي والله الضوء الاخضر، الضوء الاخضر من امريكا، شراء الارض، اقامة المؤسسة، تنفيذ هذا المشروع.
انتم برفقة شبكة الشفاء الاسلامية.